قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه: وللشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. لفظ مسلم. وفي رواية الله: فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وللنسائي: واستسعي في قيمته لصاحبه. وللبيهقي: استسعي العبد في ثمن رقبته. ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء، بل قال: يضمن. وقال البخاري: فخلاصه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. وفي رواية الله: من أعتق شخصا له في عبد عتق كله إن كان له مال. وفي رواية الله: من أعتق شخصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعي غير مشقوق عليه. وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي: وفصل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي، والله أعلم. ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه الكلام على روايات حديث أبي هريرة، والغرض من الكلام على هذا الحديث بيان الكلام على الاستسعاء، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من كلام قتادة أي من فتواه. وقبل أن أذكر الكلام على ما يتعلق بالحديث، أذكر ما يتعلق بالعبد، وبعضها قد مر بنا. العبد إما يعتقه سيده في حياته، وهذا العتق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا كان الرقيق لأكثر من شخص وأعتق أحدهما نصيبه والآخر لم يعتق، ما الحكم؟ الحكم أن من أعتق نصيبه يعتق. وهذا المعتق لا يخلو من حالين: أن يكون الذي أعتق جزء من الرقيق أن يكون عنده مال، فكما مر بنا يقوم الرقيق على المعتق ويعطى الشريك أو الشركاء قيمة نصيبهم، فيسكن العبد حرا وولاؤه لمن أعتقه، وهو الذي أعتق جزءا منه ثم سر العتق لبقية الرقيق، وقضى هذا السيد الذي يملك بعضه بقية المال إلى شركائه. إلى هذا الحد الأمر ظاهر، لكن لو كان هذا السيد الذي أعتق جزء من الرقيق ليس عنده مال، مر بنا عتق منه ما عتق، وعرفنا أن هذه الرواية ثابتة، رواها الإمام مالك رحمه الله تعالى عند البخاري ومسلم كما مر بنا، وجرير أيضا بن حازم في الصحيحين، وعبيد الله بن عمر، وتقدم الكلام على هذه الرواية. لكن الآن عتق منه ما عتق لا إشكال، الجزء الباقي ما الحكم؟ هل يبقى رقيقا أو يستسعى؟ معنى يستسعى أي نكاتب العبد، بمعنى يتكون الكتابة لازمة على بقية الشركاء، فيكاتب العبد ويقال له: الآن تعطي سيدك الذي لم يعتق مثلا 100 دينار على نجوم، ونقول مثلا على سبيل المثال على سنة، وبعد هذه السنة تعتق. هذا معنى الاستسعاء. فهل يستسعى أو يبقى العبد عتق منه ما عتق؟ والسعاية ليست واجبة على الشركاء الذين لم يعتقوا، فيكون الأمر بينه وبينهم، إن شاءوا اعتقوه من غير مال، وإن شاءوا كاتبوه يعني على الجزء الباقي ثم يعتق بعد ذلك. الكلام على هذه المسألة. أكمل ما يتعلق بالرقيق، هذا إذا اعتق كله أو بعضه. الثاني أن يدبر. معنى يدبر يعني يقول له سيده إذا مت فأنت عتيق، هذا يسمى التدبير، وهو داخل في باب الوصية ويتعلق به أحكام الوصية، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. الأمر الثالث أم الولد، وأم الأولد هي التي أتت بولد من سيدها، فهذه أيضا حكمها حكم المدبر، بمعنى إذا مات السيد عتقت، لكن هل تباع أو لا تباع هذه محل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أيضا يأتي المكاتب، والمكاتب أن يعتق العبد على نجوم، يأتي لسيده يقول أريد أن أكون حرا، يقول أكاتبك، والخلاف عند الصحابة هل الكتاب على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يذهب عمر إلى الكتاب واجبة لقوله ربنا تبارك وتعالى فكاتبون، فلذلك ألزم أنس بمكاتبة سيرين حينما طلب المكاتبة. فالمكاتبة أن يعتق العبد على نجوم، بمعنى يأتي لسيده ويقول أريد أن تكاتبني، فيقول لا بأس تعطيني 10,000 دينار مثلا، كل شهر تعطيني 1,000 دينار، بعد 10 أشهر تعتق، هذه المكاتبة. أيضا هناك نوع آخر وهي الضريبة، والمقصود هنا بالضريبة أن يعطي سيده مبلغ معين يومي، يعني يكون العبد يعمل لنفسه، لكن يعطي السيد، يتفق هو السيد على مبلغ معين يومي أو شهري وما زاد فيكون للرقيق، وتسمى هذه أيضا الخراج. ومنها حديث أنس في الصحيحين في قصة أبي طيبة حينما حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه صاعا من تمر وأمر سيده أن يضع من خراجه، هذا أيضا الخراج أو الضريبة، الرقيق يبقى رقيقا لكنه يملك ما زاد على الضريبة، فيحثه سيده على العمل، يقول إذا حضرت مثلا كل يوم صاع من طعام ما زاد فهو لك، إذا حضرت مثلا كل يوم دينارين ما زاد فهو لك، وهكذا فيكون الرقيق كأنه حر يعمل ويتكسب ما اتفق مع سيده فهو لسيده، وما زاد فهو للرقيق على شروط مذكورة. أرجع إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا، شقيصا أي الشخص، يعني جزء معين يملكه من هذا الرقيق، ونأخذ منه فائدة جواز الشركة في الرقيق وأن يملك أكثر من واحد، وتكون يعني طريقة عمل الرقيق إذا كان مملوك لأكثر من شخص سواء كان رجل أو امرأة تكون عن طريق المهايات، يعني يعمل عند هذا يوم وعند الآخر يوم، يعمل هذا عند هذا بعض يوم وعند الآخر بعض اليوم، وهكذا فينتفعون به، إلا جارية إذا كانت امرأة فينتفعون بها في الخدمة، لكن ما يتعلق بالتمتع يحرم عليهم أن يتمتعوا بها. من أعتق شقيصا له في عبد، وكذلك على الصحيح إذا كانت رقيقة، فخلاصه في ماله، فخلاصه أي تحريره في مال من أعتق الشخص إن كان له مال، وهذا تقدم. فإن لم يكن له مال، في حديث مالك عن نافع بن عمر عتق منه ما عتق، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، استسعى العبد يعني كوتب العبد على مبلغ معين يعطيه لأسياده ثم بعد ذلك يعتق. وقوله استسعى العبد هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لفظ مسلم، يقول هذه الرواية لفظ مسلم، والمقصود هنا بلفظ مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وفي رواية الله فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى. التقويم يكون في حالين، في حال يكون السيد غني فيقوم ويعطي الشركاء، والحالة الثانية أيضا في حال الاستسعاء، لا يمكن أن السيد أن يطلب مال قيمة أكثر من قيمة العبد، لا نقول الآن يقوم ثم يستسعى بعد ذلك العبد، ثم يستسعى قوم عليه العبد قيمة عدل أي الذي يقومه عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق أي يستسعى في نصيب السيد الذي لم يعتقه، قال غير مشقوق عليه يعني حالة غير مشقوق عليه لا يشق عليه، من يرى الاستسعاء يقول الأمر ظاهر، يعني لا يكلف في السعاية أمر يشق عليه. مثلا إذا كان لا يستطيع مثلا أن يجمع مثلا في الشهر زائد على حاجته مثلا أكثر من 100 دينار، لا يمكن أن يقول له سيده مثلا تعطيني في الشهر 110، إنما يعطيها القدر الذي لا يقع على الرقيق تعب ومشقة في تحصيله. قال وللنسائي في الكبرى واستسعي في قيمته لصاحبه، حينما قال يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، ثم قال والنسائي واستسعي في قيمته لصاحبه، أراد أن يرد على من لا يرى الاستسعاء، لأن من لا يرى الاستسعاء يقول المقصود في قول النبي في قوله ثم يستسعى في غير مشقوق عليه، استسعى العبد غير مشقوق عليه، المقصود بها أنه يستسعى أن يعمل عند سيده الذي لم يعتق على قدر نصيبه من غير مشقة. من لا يرى الاستسعاء ويرى أن ذكر الاستسعاء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ربنا إنما هو من كلام قتادة، يقول هنا استسعى العبد غير مشقوق عليه، أي أنه يعمل عند سيده فلا يطالبه السيد الذي لم يعتق بقدر زائد على نصيبه. لكن رواية ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، وأيضا قوله واستسعى في قيمته لصاحبه، هذا يرد هذا القول، وأن الاستسعى على ظاهره وأنه يعمل ويقضي المال الذي استسعي فيه. قال وللبيهقي استسعي العبد في ثمن رقبته، هذه تبين أيضا أنه ليس يعمل إنه في ثمن رقبته حتى يعتق. قال ولم يذكر مسلم في رواية الاستسعاء بل قال يضمن. مسلم رحمه الله تعالى روى الحديث عن قتادة من طريقين، من طريق سعيد بن أبي عروبة ومن طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر الاستسعاء كما سأبين زيادة إن شاء الله. ورواه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ابن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بذكر يضمن. ومن الذي يضمن؟ يضمن السيد الذي اعتقه. يعني هذه الرواية رواية مسلم من طريق شعبة ليس فيها ذكر الاستسعاء، إنما فيها ذكر أن المعتق يضمن. هذا متى يضمن؟ إذا كان له مال. ففي هذه الرواية رواية شعبة ليس فيها ذكر الاستسعاء، وهذه الرواية استدل بها من يرى أن الاستسعاء ليس مرفوعا، وسيمر بنا إن شاء الله. إذن حينما قال ولم يذكر مسلم في رواية شعبة عن قتادة عن أنس عن بشير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قال يضمن. وقال البخاري فخلاصه عليه في ماله، أي في مال السيد كان عنده مال، إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. هذه الرواية رواها البخاري، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. فهذه الرواية من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهي في صحيح البخاري بل هي أيضا في صحيح مسلم، فهي في الصحيحين غير مشقوق عليه. قال وفي رواية الله لمن؟ للبخاري. قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال. وفي الحديث زيادة ما ذكرها وإلا يستسعى غير مشقوق عليه، وهذا موطن الشاهد، حيث رواية جرير بن حازم وافق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رفع الاستسعاء، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي رواية له من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعي غير مشقوق عليه. قال وفي رواية الله أي للبخاري، وها البخاري قال حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن النظر عن بشير عن أبي هريرة. فأيضا هذه طريق أخرى لسعيد بن أبي عروبة فيها ذكر الاستسعاء وهي عند البخاري. فهذا من خلال ما تقدم نجد أن البخاري ومسلم أخرج السعاية من رواية سعيد بن أبي عروبة ومن رواية جرير ابن حازم. البخاري رحمه الله نص في رواية جرير بن حازم على ذكر الاستسعاء، أما مسلم فأحال على رواية سعيد بن أبي عروبة عنده، ورواية سعيد بن أبي عروبة عنده فيها ذكر الاستسعاء. يعني مسلم حينما ذكر طريق جرير بن حازم عن قتادة عن النظر ما ذكر الحديث، أحال إلى رواية سعيد بن أبي عروبة، ورواية سعيد بن أبي عروبة في عن قتادة فيها ذكر الاستسعاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشار الآن إلى ذكر المرفوع، الاستسعاء مرفوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي رواية للدارقطني، قال وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي. الدارقطني في سننه، والخطابي لم أقف عليها لعلها في الغريب، وإن كنت رجعت للغريب على عجل لم أقف على هذه الرواية. والبيهقي أي في السنن الكبرى. وفصل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي. إذن الآن الخلاف في مسألة السعاية، قال الدارقطني والخطابي والبيهقي رووا الحديث مفصلا، فالسعاية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من كلام قتادة. وسأذكر الرواية، الرواية التي فيها التفصيل رواها الدارقطني في سننه، قال حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال حدثنا علي بن الحسين ابن أبي عيسى، قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المخري، قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق شقيصا من ملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. هذا المرفوع، وهذا كحديث ابن عمر وأول حديث أبي هريرة. قال قتادة إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، استسعي العبد غير مشقوق عليه. إذن في رواية همام ابن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة جعل الاستسعاء من فتوى قتادة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما ذكرت أخرجه الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري. لما أخرج الحديث الدارقطني قال سمعت النيسابوري يعني شيخه أبا بكر يقول ما أحسن ما رواه همام أي ابن يحيى. همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة، يعني أن الاستسعاء من كلام قتادة، وقد بين ذلك همام ابن يحيى. إذن هنا همام بن يحيى عن قتادة فصل وجعل الاستسعاء من كلام قتادة من فتوى قتادة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا يكون الكلام مدرج. هذا وجه من وجوه الترجيح أن الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام قتادة مدرج. ثم ذكر ترجيح الإدراج، قال وذهب إلى أنها مدرجة أي الاستسعاء في الحديث النسائي، وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري. الظاهر أن الحافظ العراقي رحمه الله أخطأ، تعقبه أيضا ابنه، وإلا الذي قال ما أحسن ما رواه همام ليس هو أبو علي النيسابوري إنما هو شيخ الدارقطني أبو بكر النيسابوري. والدارقطني والخطابي والبيهقي، إذن هؤلاء النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري على الصحيح والدارقطني والخطابي والبيهقي رجحوا رواية الإدراج وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من فتوى قتادة السدوسي. وأيضا سبب ترجيحهم أن شعبة لم يذكر الاستسعاء. ما أشرت قبل قليل إلى رواية مسلم، مسلم روى الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجل فيعتق أحدهما قال يضمن، أي يضمن المعتق إذا كان عنده مال، ولم يذكر الاستسعاء. لكن البخاري رحمه الله تعالى كما سأشير إليه قال اختصره شعبة، يعني أن شعبة اختصر حديث قتادة ذكر أوله، وكأن البخاري هنا رحمه الله تعالى يريد أن يقول هذا لا يضر بالحديث، شعبة روى بعض الحديث ولم يروي الحديث كله فقد رواه مختصرا. أيضا مما استدل به على ضعف الحديث رواية هشام الدستوائي من غير ذكر الاستسعاء، الحديث رواه البيهقي بإسناده عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عاتق من ماله إن كان له مال، قال ولم يذكر فيه الاستسعاء. أيضا قالوا هشام الدستوائي رواه عن قتادة ولم يذكر الاستسعاء، فيقولون الآن رواه شعبة وهشام عن قتادة وهم أحفظ من غيرهم من غير ذكر الاستسعاء. إذن رواية الاستسعاء علت بأمرين، الأمر الأول أن شعبة وهشام الدستوائي لم يذكروا الاستسعاء، وأن همام بن يحيى رواه عن قتادة وفصل فجعل الاستسعاء من كلام قتادة مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء استدلوا على أن الاستسعاء مدرج. طيب نرجع إلى رواية البخاري. الآن البخاري ومسلم يرويان الحديث بإسناديهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك فيه ذكر الاستسعاء. لكن قد يقول قائل سعيد بن أبي عروبة ليس أحفظ من شعبة وهشام، لا سيما أن سعيد اختلط في آخره، يقال رواه يزيد بن زريع وغيره عن سعيد بن أبي عروبة وهم قد رووا عنه قبل الاختلاط. أيضا توبع جرير بن حازم تابع سعيد بن أبي عروبة وروايته في الصحيحين. أيضا البخاري رحمه الله تعالى رد على من يرى إدراج الاستسعاء فلما أخرجه قال تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. فأفادنا الآن فائدتين، أن عدم ذكر الاستسعاء في حديث شعبة لا يضر لأنه رواه مختصرا، وذكر وأفادنا فائدة أن الحديث رواه ثقتان عن قتادة بذكر الاستسعاء وأيضا تابعهم ثلاثة، فقال حجاج ابن الحجاج رواه عن قتادة، وكذلك أيضا موسى بن خلف رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عند الخطيب، وأيضا أبان بن يزيد العطار أيضا عن قتادة به عند أبي داود، وأيضا ذكر الحافظ بن حجر أيضا أن حجاج بن أرطاه وإن كان ضعيفا أيضا تابعهم عند الطحاوي. إذن على هذا ستة يروونه عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة برفع الاستسعاء، فالبخاري ومسلم يريان صحة رفع الاستسعاء، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه ليس هناك تعارض بين رواية هشام الدستوائي وشعبة وبين رواية سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم ومن وافقهم عن قتادة، فرواية شعبة كما ذكر البخاري وكذلك رواية هشام إنما هي رواية مختصرة، رواية سعيد وجرير ومن تابعهم رواية فيها تفصيل فيها زيادة بيان. لكن يأتي الآن الإشكال في رواية همام ابن يحيى حيث فصل وقال أبو بكر النيسابوري ما أحسن ما روى. يجاب عن ذلك الآن الذي تفرد في ذكر الوقف هو همام ابن يحيى، خالفه ستة فرفعوا الحديث،
إذا من هو الأولى بالتغطية؟ هل هو سعيد ابن أبي عروبة وجرير بن حازم وروايتهما في الصحيحين بأن نخطيهم وتابعهم أربعة، أو الأولى أن نخطي حماد بن يحيى؟ فنقول هذه الرواية رواية شاذة تفرد بها حماد بن يحيى، فالأولى أن نخطي حماد بن يحيى ولا نخطي هؤلاء. ثم أيضا نحن لسنا بحاجة إلى أن نخطي حماد بن يحيى، نقول قتادة تارة يرويه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتارة من قوله فتوى، فلا مانع أيضا أن نقول بذلك، لكن لو احتجنا إلى الترجيح وأن نخطي لا شك أن رواية سعيد وجرير ومن تابعهم مقدم على رواية همام ابن يحيى، فالذي يترجح لي وقد اختار هذا ممن اختاره كمثلا حضون الشيخان البخاري ومسلم اختياران أن رواية التسعة مرفوعة، وأيضا مسلم أجاب عن رواية شعبة أنها مختصرة، وهذا الظاهر أيضا من إجابة مسلم، لأن مسلم رحمه تعالى ذكر رواية شعبة ولم يرجحها ولم يتعقبها، فيدل هذا على أنه يرى أن رواية شعبة هي من باب الاختصار، وذهب أيضا إلى ترجيح رواية الصحيحين وأنه لا تعارض بينها. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان، وبعضهم يعل الحديث أي الاستسعاء أنه ليس مذكور في حديث ابن عمر، لأنه قال عتق منهما عتق وليس بينهما تعارض أيضا كما مر بنا، فحديث ابن عمر ذكر ما يتعلق بالعتق، وحديث أبي هريرة في الصحيح في زيادة بيان وهو الاستسعاء، فالذي يظهر لي والله أعلم صحة رواية الاستسعاء مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه، وعن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره، والبخاري فاشتراه نعيم بن نحام بثمانمائة درهم، وفي رواية لأبي داود فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة، وفي رواية الله أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، ولمسلم أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب الحديث، ولمسلم أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر الحديث، وزاد ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، وللنسائي في رواية وكان محتاجا وكان عليه دين، وفيه فأعطاه قال اقضي دينك، وللترمذي وصح النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موته. حديث جابر يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا، وفيه عناية الإمام بأتباعه وأن يهتم بأمور دينهم وأمور دنياهم، وفيه فائدة جواز بيع المدبر. ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث، فلو كان الحديث ثابتا لكان حجة، لكن الدارقطني رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث أشار إلى ضعفه. باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، الصواب أنه نعيم ابن عبد الله النحام، فالنحام صفة له وليست لأبيه، عبدا قبطيا أي من القبط، وفيه استخدام أهل الكتاب وفيه استرقاق أهل الكتاب، وهو الأصل في الرق أنه الكفر، يعني لا يكون رقيقا إلا بسبب الكفر. عام الأول، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، الأصل العام الأول، هذا الأصل، فأضاف الموصوف وهو العام إلى صفته الأول، ومنه مسجد الجامع، الأصل المسجد الجامع، فيقال مسجد الجامع من باب إضافة الموصوف إلى صفته. نساء المؤمنات، الأصل النساء المؤمنات، فيقال نساء المؤمنات من باب إضافة الموصوف إلى صفته. في إمرة ابن الزبير، في إمرة ابن الزبير يعني مات في العام الأول من إمرة ابن الزبير، ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قتل رضي الله تعالى عنه سنة 73 حينما بايع لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فلما بويع يزيد بن معاوية لم يبايع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، واحتمى بالحرب فأرسل له جيشا، ثم مات يزيد، ثم خلفه ابنه معاوية ابن يزيد بن معاوية، ولم يبقى إلا 40 يوما ثم مات. فلما مات يزيد بن معاوية هنا دعا عبد الله بن الزبير نفسه للخلافة وبايعه أغلب الناس، ولما مات أيضا معاوية ابن يزيد معاوية أيضا أغلب الأمة بايعت ابن الزبير، إلا اللهم بني أمية في فلسطين، مروان بن الحكم وبعض بني أمية في فلسطين لم يبايعوه، فأغلب الأمة بايعت ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ثم ادعى مروان بن الحكم الإمام يكون إمام ثاني، وهذا فيما أعلم أول مرة يتنازع اثنان في الإمامة، وكل واحد منهم يدعي أنه إمام المسلمين، وإلا الأصل أن الأمة لا يحكمها إلا إمام واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع أحد الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثم مروان بن الحكم لا زال يدعي نفسه للخلافة ويقاتل، ثم مات بعد 6 أشهر تقريبا، ثم خلفه ابنه عبد الملك ابن مروان، وهذه أيضا انتقال الخلافة إلى الملك من يزيد، ثم بعد ذلك من مروان بن الحكم إلى ابنه عبد الملك بن مروان. ثم لا يزال عبد الملك بن مروان يقاتل أمراء ابن الزبير حتى حاصر الحجاج سنة 72 ابن الزبير في مكة، ثم قتل رضي الله تعالى عنه في سنة 73. قال دبره رجل من الأنصار، المشهور أن نعيم بن عبد الله النحام أنه قرشي، ولم يكن له مال غيره، ولم يكن له مال غيره. مر بنا قبل قليل أن التدبير أن يعتق العبد بعد وفاة سيده، يعني دبري دبر وفاة السيد هو عتق للرقيق. قال لم يكن له مال غيره، واللي يظهر الله لمن هذا ليس قيد، لأن الشخص يجوز أن يتصدق بماله كله كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن التدبير على الصحيح من باب الوصية، والوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة. قال والبخاري فاشتراه نعيم ابن نحام ب800 درهم، وهذا الصحيح أنه ب800 درهم، وفيه بيع المزايدة. ذكر النووي رحمه تعالى إجماع أهل العلم على جواز بيع المزايدة، أي من يزيد، وإنما ينهى أن يبيع الشخص على بيع أخيه، وأن يسوم على بيع يسوم على سوم أخيه متى إذا حصل بينهما بيع أو ركون في باب السوم، فهنا ينهى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. أما في باب المزايدة والباب مفتوح للجميع ولم يحصل هناك ركون فهنا جائز. وقال مسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه، أي دفعت إلى من دبره. وفي رواية لأبي داود فبيع ب700 أو ب900، الظاهر أن هذه الرواية ليست محفوظة. وفي رواية الله أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، في رواية أنت أحق بثمنه لأنك محتاج، فكيف الآن تحتاج وعندك رقيق يمكن أن يباع وتعتق تجعله مدبر. ولمسلم أن رجل أنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، المشهور أن يعقوب مسلم وليس قبطيا، فيحمل والله أعلم قبطي باعتبار الأصل، ثم بعد ذلك أسلم، والقبطي هو من القبط من أقباط مصر. ولمسلم اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، الحديث وزاد ثم قال ابدأ بنفسك، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال، ابدأ بنفسك، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك نأخذ منه فائدة، نفس الشخص مقدم على غيره حتى على زوجته وعلى أهله، فتصدق عليها ونأخذ منه فائدة، أن ما ينفق الشخص من الواجبات على نفسه وعلى أهله من باب الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد واعلم أنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تضعه في زوجتك فتدخل كلها في باب الصدقات. فإن فضل شيء أي زاد على حاجتك فلأهلك، ليضرب على من أهل هنا الزوجة، فالزوجة أيضا مقد حقها بعد الزوج، لا سيما على القول بأن عقد النكاح عقد معاوضة. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، إن قلنا لذي قرابتك التي تجب نفقتهم فالأولاد وهكذا، وإن قلنا القرابة عامة يعني في صدقة التطوع فالأمر عام. قال فإن فضل عن ذي قرابتك، ونأخذ منه أن الصدقة على الأقارب مقدمة على الأبائل. قال فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني فرقه في كل جهات الخير، ونأخذ منه فضيلة البذل في كل أبواب الخير. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن يساري وعن شمالك، أي في كل أبواب الخير. وللنسائي في رواية وكان محتاجا وعليه دين، حين قال وكان محتاجا وعليه دين على أنه حي، والتدبير يكون من باب الوصية، والوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، فأعطاه قال اقضي دينك، لا يمنع الله أعلم أنه محتاج وأن عليه دين. ونأخذ منه فائدة أن الدين والحقوق مقدمة على الصدقة، لكنها إذا كان العقد ليس لازما فلا يجب، وأما إذا كان لا لازما كأن تصدق لا يمكن استرجاع الصدقة، لكن الرفيق المدبر الآن العقد ليس بلازم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم باعه. وللتلميذ الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موته الصحيح، والصواب أن هذه الرواية ليست محفوظة، إنما هي باعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأعطاه إياه، وليس بعد وفاته. هذا الحديث نأخذ منه فائدة، وهي أن التدبير عقد جائز وليس بلازم، متى يكون لازما؟ بعد الوفاة، والتدبير يعطى حكم الوصية، فإذا كان يعطى حكم الوصية فلا يعتق إلا من الثلث، بمعنى لو كان المدبر أكثر من الثلث لا يعتق إلا برضاء الورثة، فيعتق منه ما عتق ويبقى نصيب الورثة. وناخذ منه أيضا فائدة أن الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، فالتدبير مثل الوصية، والتدبير لا يلزم إلا بعد الوفاة على الصحيح، فكذلك الوصية، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم أسق ربك، أطعم ربك، وارضي ربك، ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. زاد مسلم في رواية بعد قوله غلامي وجاريتي، وفي رواية له: ولا يقل العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله عز وجل. قوله عن همام عن أبي هريرة، الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحينما سكت عن الحديث عرفنا أن الحديث في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقل أحدكم، لا هنا ناهية، لا يقل أحدكم، وهل النهي للكراهة أو التحريم؟ لو أخذنا بظاهر النص لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وارضي ربك، حينما قال لا يقل هذا نهي، سأشير هل هو للتحريم أو الكراهة. أحدكم، كلمة أحد نكرة أضيفت إلى الضمير، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير فهي تعم، فحينما قال لا يقول أحدكم هذه عامة لعامة الناس حينما يخاطبون الرقيق، وكذلك أيضا يدخل فيها السيد لو قالها من باب الالتفات لرقيقه اسقي ربك، وكذلك يدخل فيها الرقيق، لكن الرقيق ذكره في الحديث، فكلمة أحدكم نكرة أضيفت إلى الضمير فهي عامة. لا يقل أحدكم اسقي ربك، اسقي من السقيا، والرب في كلام العرب له معاني: المالك، السيد، المتصرف. أطعم ربك، أطعم ربك، هذه السقيا تكون في المشروب والطعام في المأكول. وضي ربك من الوضوء، يحتمل أنه الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي.
ففي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للرقيق افعل بربك كذا. هل النهي للكراهة أو التحريم؟ النهي للكراهة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ورود ذلك في القرآن والسنة. أما في القرآن فقد ذكر ربنا عز وجل عن يوسف عليه السلام في قوله تعالى مع امرأة العزيز حينما راودت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وأيضا قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها في قوله في اللقطة حتى يجدها ربها، وحينما ذكر علامات الساعة قال وأن تلد الأمة ربتها قال رب. فيؤخذ من قوله لا يقول أحدكم هنا أن النهي نهي كراهة. وناخذ من فائدة جواز إطلاق كلمة الرب مضافا إلى المخلوقين، تقول هذا رب البيت، هذا رب السيارة، هذا رب اللقطة وهكذا. ولا يقول أحدكم ربي، يدخل فيه الرقيق. قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي من الإضافة، حينما قال وليقل سيدي يدل على جواز كلمة السيد، ومولاي من المولى، والمولى في كلام العرب له عدة معاني، والرقيق يسمى مولى، والمعين الظهير يسمى مولى، والولي أيضا يسمى مولى. وليقل سيدي ومولاي، ككلمة السيد هي من أسماء الله عز وجل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير حينما أتوا إليه، أتى عبد الله بن الشخير مع وفد بني عامر، يقول قلنا له أنت سيدنا، فقال السيد الله. فربنا عز وجل أيضا من أسمائه السيد، وكذلك من أسمائه الرب معرفا أو مضافا رب العالمين، وكذلك من أسمائه المولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عدل عن كلمة الرب إلى السيد والمولى لأجل أي شيء؟ والله أعلم، لأن كلمة الرب أخص في إطلاقها من السيد والمولى، فهي إلى اختصاصها بالله عز وجل أكثر من اختصاصها بالآدميين. على كل حال النهي هنا نهي كراهة تنزيه ليس كراهة تحريم. وليقل سيدي يقوله الرقيق، وكذلك تقال كلمة السيد لغير الرقيق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حسن رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا سيد، وقال لسعد حينما أتي به محمول الحمار بعد إصابته قوموا إلى سيدكم. فالسيد تطلق على الآدمي سواء كان المخاطب رقيقا أو كان المخاطب حرا. ومولاي كما ذكرت قبل قليل أن المولى هي من أسماء الله عز وجل، وكذلك تطلق على المخلوقين. فالأصح أن أسماء الله عز وجل ليست خاصة به إلا لفظ الجلالة والرحمن، وما عداها يجوز أن تطلق على الخالق ويجوز أن تطلق على المخلوقين، هذا هو الأصل. ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بين في رواية عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عند مسلم قال كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، فنهى أن يقول عبدي وأمتي. وهذا النهي أيضا هو نهي كراهة تنزيه وليس نهي كراهة تحريم لوروده في كتاب ربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قوله من عبادكم على أنهم الأرقى في أحد القولين في تفسير الآية، ثم ذكر الإماء. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، النهي هنا ليس للتحريم إنما هو للتنزيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع هما عباد الله والنساء كلهن إماء لله عز وجل. وليقل فتايا فتاتي غلامي، كلمة الفتى والفتاة تطلق على الحر والعبد، فلذلك ذكروا عن إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله عز وجل عنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى فتطلق على الفتى على الحر وعلى العبد وكذلك الفتاة. وقوله أيضا غلامي، أيضا كلمة غلام ليست مختصة بالأرقة، فتطلق أيضا على الأحرار. في حديث العقيقة قال: عن الغلام شاتا وعن الجارية شات. قال زاد مسلم في رواية بعد قوله غلامي وجاريتي، أيضا الجارية كما ذكرت تطلق على الحر وعلى العبد. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن بعض الألفاظ التي قد يفهم منها تعظيم المخلوق، حتى في كلمة السيد الذي أباحها أن تقال حينما شعر من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم عظموه قال لهم السيد الله، وإن كان صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيد، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هذا ليس في مقام التعظيم والفخر، إنما قاله صلى الله عليه وسلم في باب بيان الخبر لما قال له سيدنا في باب التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عدم رغبته في مثل هذا الأمر، وأخبر أن السيد المالك الحقيقي المتصرف هو ربنا تبارك وتعالى. وفي رواية الله أي لمسلم: ولا يقل العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله عز وجل. حينما قال ولا يقل العبد لسيده مولاي، تقدم قبل قليل قوله وليقل سيدي ومولاي، وفي هذه الرواية قال ولا يقل العبد لسيده مولاي. لو أخذنا بهذه الرواية لقلنا أنه يكره أن يقول العبد لسيده مولاي، وتكره هذه الكلمة مطلقا. والصحيح أن هذه الرواية ليست محفوظة، هذه الرواية رواية مسلم ذكرها قالوا في رواية الله ولا يقول العبد لسيده مولاي، هذه الزيادة يرويها أبو معاوية محمد بن خازم وكذلك أبو سعيد الأشج عن وكيع، وأبو معاوية وكيع يرويانه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وخالفهم جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد الله يروون عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من غير هذه الزيادة. فالصواب أن هذه الزيادة ليست محفوظة، النهي عن ذكر مولاي ليست محفوظة. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال بين مسلم الخلاف، بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. وقال عياض في شرحه لمسلم حذفه أصح، وقال قرطبي أيضا في المفهم المشهور حذفها، قال وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. فالصحيح أن زيادة ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله رواية شاذة والله أعلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له. قال البخاري وينصح لسيده. الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث على القاعدة في الصحيحين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمة فعل جامد لإنشاء المدح، نعمة ما للمملوك، ما اسم موصول للمملوك الرقيق، أن يتوفى أن يتوفى أن يموت على ذلك. ونأخذ من فائدة أن العبرة بالخواتيم، فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. يحسن عبادة الله أي يحسن عبادة ربه تبارك وتعالى، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، كما في حديث جبريل ذكر الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصحابة سيده أي يحسن مع سيده فيؤدي حق الخالق وحق المخلوق. قال نعم ما له، قال البخاري وينصح لسيده، أي بدل يحسن قال ينصح، والنصح وبذل الوسع لسيده. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أن الرقيق الذي يقوم بحق خالقه وحق المخلوق خير من الحر، فلذلك رضي الله تعالى عنه يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج والبر بأمي لتمنيت أن أكون أن أموت رقيقا أو نحو ذلك. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال وعن نافع مر بنا أن هذا الحديث رويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث الصحيح إن العبد، حينما قال هنا العبد دل على جواز كلمة العبد، وأن عبدي في السابق هي من كراهات التنزيه. إذا نصح لسيده في جواز كلمة السيد كما مر بنا قبل قليل، وأحسن عبادة الله وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال فله أجره مرتين، أي يضاعف أجره مرتين. ليظهر الله أعلم المقصود فله أجره مرتين، أي كأنه عامل العمل مرتين، بخلاف مضاعفة الحسنات، فمضاعفة الحسنات لكل عامل، فيكون والله أعلم كأنه عمل هذه العبادة مرتين فيضاعف، فتضاعف له الحسنات أيضا مرتين، والله أعلم. لعل السبب في كون الرقيق يضاعف له أجره مرتين هذا من باب تفضل الله عز وجل عليه، فهو دائما مشغول بحقوق سيده، فربما لا يستطيع أن يتمكن كالحر من التعبد لربه تبارك وتعالى، فإذا أحسن يجر، وخصوصا في الأمور التعبدية من وجهين، فتضاعف له العبادة مرتين، والله أعلم. في هذا الحديث ذكر أن الرقيق يؤتى أجره مرتين، والأمر ليس خاص بالرقيق، ثبت في القرآن والسنة من يؤتى أجره مرتين، منها أمهات المؤمنين إذا أحسن لهن أجرهن مرتين، كما أن العقوبة عليهن مضاعفة، فهذا من عدل عز وجل أن يكون الواحد منهن لها أجرها مرتين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فأمهات المؤمنين تؤتى الواحدة منهن أجرها مرتين، كما أنها أيضا عليها العقوبة مضاعفة فلها الأجر مضاعف. أيضا في حديث موسى قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من الكتاب آمن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وغذاها فأحسن تغذيتها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. والحديث الصحيح إذن من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دينه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فله أجره مرتين، وكذلك العبد، وكذلك من أحسن إلى جارية ثم أعتقها وتزوجها فله أجره مرتين. كذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، عند عائشة في الصحيحين. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، حديث صحيح البخاري. فالحاكم القاضي إذا بذل وسعه فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وكذلك في قصة زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها حينما أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
تسأله عن الصدقة على أيتام في حجرها وعلى زوجها عبد الله رضي الله تعالى عنها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لها أجران أو لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبد الله بن مسعود أن لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، والحديث أيضا في الصحيحين. أيضا محافظة على صلاة العصر، حديث أبي بصرة الغفاري في مسلم قال عن صلاة العصر: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها فله أجره مرتين. فالمحافظة على صلاة العصر فيه الأجر مرتين. هناك أيضا أحاديث كثيرة وردت ولا تخلو من ضعف، منها فضيلة الصلاة في الميسرة، في حديث ابن عمر أن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلين من الأجر. عند ابن ماجة وإسناده ضعيف. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة أسمها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، ذكر رحمه الله تعالى الوارد في ذلك، وإن كان ذكر أشياء قد لا تدخل في هذا الباب، تدخل في باب المضاعفة لكن لا تدخل في باب له أجره مرتين، وذكر أيضا بعض الأحاديث الضعيفة. ثم ختم هذه الرسالة بنظم جمع فيه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤتى أجره مرتين، والرسالة مطبوعة معروفة مشهورة.